بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأشعري وأبو الحسن رحمه الله كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث. هذا من حيث الجملة، وهو إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه. هذا مذهب أهل السنة، إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد سبق معنى التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. قال: ومذهب الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، كما هي الحال في أبي الحسن كما يعلم من كلامه في الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما كان عليه أخيرا، وهو التزام مذهب أهل الحديث والسنة، لأنه المذهب الصحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نفسه. والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: الأول أن الحق لا يوزن بالرجال. السؤال الثالث من الأسئلة التي أوردها في بداية كلامه، يعني كيف يكون مذهبهم باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، كيف يكون مذهبهم باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء؟ فيقول: الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو الميزان الصحيح. وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العادل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. فإن الإنسان بشر، يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف. واضح، الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بإيش؟ بالحق. ينظر مدى اتباعهم للحق وارتباطهم بالحق فيوزن بذلك. والحق لا يوزن بالرجال، لا يقال هذا هو الحق لأن فلان قال به، لا، هذا غير صحيح، هذا الكلام غير مستقيم. لكن نقول: فلان يعني ماذا أصاب في قوله كذا وكذا لأنه وافق الحق، فنزن فلان وأقواله وأفعاله بالحق، ولا نزن الحق بفلان. أو يكون قد نشأ عن طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه. نعم، قد يكون هذا الشخص على هذا الحال، يحصل له أخطاء ومخالفة للحق بسبب أن نقص في علمه أو في فهمه، وقد يكون بسبب أنه نشأ على طريقة معينة أو مذهب معين باطل. قال الثاني: أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق منهم أجل وأعظم وأهدى وأقوى من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذو الأشاعرة بأسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق الإسلام والذب عنه، يعني من مثل الحافظ بن حجر والنووي، والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا يمنع من بيان خطائهم ورده، لأنهم ليسوا معصومين لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ونحن لا ننكر أيضا أن لبعضهم قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. نعم، لا يكفي لقبول القول حسن قصد إيش؟ قائله. فحسن قصد القائل ليس مسوقا لقبول القول، وإنما يقبل القول إذا كان حقا وصوابا. قد يكون القائل حسن القصد لكن خالف الصواب، أخطأ، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائل كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة. يعني نقول أخطأ العالم الفلاني في مسألة كذا وكذا، ولعله يعني ماذا حصل سهو، أو نعتذر له بعذر حسن. قد يحصل هذا حتى من الصحابة، مثلا جاء عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يأكل البرد في نهار رمضان، يرى أنها ما تفطر، وهذا اجتهاد. نعم البرد ثلج، هذا اجتهاد نقول محمول على عدم بلوغ الدليل إليه، اجتهد وما يجر على اجتهاده، ما يجر على اجتهاده، وهكذا غيره. فنعتذر لهم مثلا نقول لعل الدليل لم يبلغه، ونحو ذلك من الأعذار، لأننا نعرف أن لهم قدم صدق. نعم، وأنهم ليسوا من أهل الأهواء، إنما هم من أهل الاتباع. أبو طلحة طيب، ثم دخلت في مسألة أخرى إلى